وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة نداء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الإخوة بعض الأسئلة، منها: هل يجوز للمرأة التي مات زوجها أن تزور قبره بعد، عفوا، قبل انتهاء العدة؟ نعم، يجوز لها ذلك. هذا وعن حديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فهو حديث ضعيف. بل أشد من هذا وأكثر، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز انتقال المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية، وكذا كانت تخرج نسوتها للحج والعمرة وهن في عددهن من وفاة الأزواج، وهذا رأي علي وجابر وابن عباس أيضا. أما ابن عمر وأبوه فيخالفان في ذلك. وعن الحديث: فهو ضعيف، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، بسأل سؤالي عن الستائر التي تعلق على الشباك أو على البلكونة، تكون مرسومة. أعلم الحديث إنه منهي عنها، هل بيعها يجوز؟ إني أنا عندي الشرع ذبيحة، هل يجوز ذلك أو لا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أما دعواك أنه منهي عن الستائر التي على الجدران فدعوى غير صحيحة. لم يرد نهي عن الستائر التي على الجدران، إنما اللفظ الذي ورد: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. فلفظة ما أمرنا لا تساوي نهينا كما قال العلماء. ولذلك فإن بعض الصحابة كجابر بن عبد الله دخل، أو كانت زوجته لها أنماط شبيهة بالستائر، فكان يحاول الإنكار على زوجته، فتقول: إن النبي لم ينهى، بل قال: أما إنها ستكون هناك أنماط. وابن عمر رضي الله عنهما كان في بيته ستائر، فدخل عليه أبو أيوب الأنصاري وأنكر عليهما هذه الستائر. ابن عمر قال: غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب، فلو كان حراما ما علقه ابن عمر. فعن الستائر التي على الجدران هي على الكراهة، ليست على التحريم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وإياك، تفضل.
الشيخ ناصر جزاك الله خير. السؤال الأول: معنى قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما المقصود بالهوى في هذا الآية جزاك الله خير؟
ما المقصود بالهوى في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟ المراد هنا الهوى المحرم. الهوى على أقسام، الهوى على أقسام كما لا يخفى. فهناك هوى في طاعة الله كما قالت عائشة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وذلك لأن الله قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. والهوى أقسام: هوى يوافق الكتاب والسنة فهذا محمود، هوى خلاف الكتاب والسنة فهذا مذموم ومحرم. فالهوى الذي قال الله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هو الهوى المحرم، والله أعلم.
تفضل جزاك الله خيرا. سؤال ثاني: شخص لا يحفظ التشهد، هو كبير في السن، هل يجب مثلا يعني يقول أذكار أو يقرأ سورة الفاتحة؟
شخص لا يحفظ التشهد لكبر سنه ماذا يصنع؟ ليس هناك نص ثابت يقول إنه يصنع شيئا معينا، إنما هي أقوال للعلماء، فمنهم من يقول يذكر الله قدر استطاعته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت ضعيف، ارفع صوتك.
أسألكم الدعاء والله شيخ مصطفى.
الله يوفقنا وياك. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟ تمام
الحمد لله، تفضل.
دلوقتي بالنسبة لليمين اللي على المصحف حضرتك، لو شخص حلف على اليمين على المصحف على كتاب الله على انه لا يفعل شيء، يعني لا يفعل شيء سيء، يعني هو حلفوه انه ما يعملش حاجة وحشة فعملها، هو كان حلف على المصحف انه ما يعملهاش، حط ايده على المصحف وقال كلام معين، قل هذا وقل هذا وقل هذا، وهو اقسم على وهو يضع ايده على المصحف انه ما يقولهاش، ثم فعل الشيء اللي هم طلبوه ما يفعلوش، فماذا يفعل يعني؟
الاخ يقول شخص وضع يده على المصحف وحلفه الناس ألا يفعل شيئا معينا، فحلف على المصحف ألا يفعل هذا الشيء ثم بعد ذلك فعله، ماذا عليه؟ أقول هنا حقان، حق للخلق وحق للخالق سبحانه وتعالى، فالخلق لهم حق لا بد أن يبين أنه فعل الشيء، لأن هذه اليمين لا تخص نفسي فقط بل تخص آخرين، فالعهود هذه يمين عهد، فلا بد أن يؤدى الحق لأهله من البشر ويكفر كفارة يمين في حق الخالق سبحانه مع الاستغفار، هذه يمين مصحوبة بالعهد، مصحوبة بالعهد. تختلف مثلا إذا قلت أقسم بالله العظيم لا أسافر غدا، وبعدها بدلي أن أسافر، هذه خاصة نفسي تخصني، هذه كفارة يمين. لكن تعال نتعاهد، تقول أقسم بالله ما أخونك ولا أغشك في تجاراتك ولا ولا ولا، وبعدين تنقض هذا، فيلزم أداء حق الخلق ما حق الخالق والاستغفار وكفارة اليمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله
وإياك.
شيخنا سؤالان بعد إذنك. شيخنا رجل يعمل في التأمينات في مجال الحسابات، هل جائز هذا أم يمنع؟
يعمل في
الحسابات في التأمينات، ليس له علاقة بالقروض أو غير ذلك،
يعمل في الحسابات في التأمينات،
ها جائز أم غير جائز؟
رجل يعمل في الحسابات في التأمينات، عمله جائز مع الكراهة.
طيب شيخنا سؤال آخر حفظك الله.
أيك.
يجوز أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد بلفظ السيادة؟
اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد بلفظ التسييد لم ترد، وابن مسعود يقول علمني رسول الله التشهد، أو علمنا رسول الله التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، تحيات الله والصلوات والطيبات. وكعب بن عزرة يقول يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة اللهم صل على سيدنا محمد لم ترد عن النبي في هذه العبادة الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ.
اتفضل.
الحمد لله على سلامة فضيلتك.
الله يسلمك.
يا ربي يبارك في عمرك وليد الحبيب.
وإياكم الله يكرمك. اتفضل.
لدي بعض الأسئلة ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
الشيخ. لو فتاة لو رجل خطب فتاة فزنى بها قبل أن يدخل قبل أن يعقد عليها، ثم بعد ذلك أراد أن يعقد عليها وهي حامل، هل يصح العقد اثنين الجنين اللي هيكون في بطن هدوه بعد يعني هل ينتظر في عد ان هو ينتظر ولا يتزوجها على طول؟ طيب لو تزوجها على طول الولد دوت هيكون ابنهم يعني
خلاص. مهم السؤال، اسال سؤال اخر. هذا السؤال فقط. يقول شاب خطب فتاة فعياذا بالله زنى بها فحملت منه قبل العقد، فيسأل ماذا يصنع ولمن هذا الولد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، تلك مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، وأختار فيها رأي الأحناف الذي مفاده أن له أن يتزوجها ما دامت مقرة بالولد وأن الولد له، وهو مقر بالولد وأن الولد له، فيجوز على رأي الأحناف وهو أحد أقوال أحد النقلات عن ابن تيمية رحمه الله، يجوز استلحاق ولد الزنا ما لم يكن هناك منازع. أما جمهور العلماء فيستدلون بدليل لا أراه في بابه، وهو الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم بالحجر. فأقول معقبا، ليس هنا فراش أصلا، ليست المرأة بمتزوجة ولا أما من الإماء، وليس هناك منازع ينازع في الولد. فعلى ذلك أرى رأي الأحناف في هذه المسألة، وهو جواز تزوجهما ما دامت المرأة مقرة والرجل والفتى مقر وليس هناك منازع. لقد ورد في هذا الصدد سند فيه رجل ليس له كبير موثق، أن امرأة على عهد عمر تزوجت رجلا، وكان للمرأة بنت من رجل آخر، وكان للرجل ولد من امرأة أخرى، يعني الرجل كان متزوجا بامرأة أخرى والمرأة كانت متزوجة من رجل آخر، أنجبت بنتا وهو أنجب ولدا. فبعد مدة من المعاشرة والاختلاط زنى الولد ابن الرجل بالبنت التي هي بنت المرأة رجل آخر، فحملت الجارية، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. قد ورد على عهد علي أيضا رضي الله عنه أن ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر فحملت كأنها كانت أمة وتدولت، المهم أنهم وقعوا عليها، فقال علي لاثنين منهما أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فيقول لكل أتقران لهذا بالولد؟ كل يقول لا. فأقرع علي بينهم وألحق الولد بالذي أتت عليه القرعة. أخرجه النسائي بسند صحيح عن علي والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخنا.
ما سؤالك؟
أنا بدأت الصيام 6 شوال. بدأت الصيام من ثالث يوم العيد، يعني كان يوم الجمعة، فقالوا إن يوم الجمعة والسبت والحد ولحد يوم يعني 6 ورا بعض على طول، فقالوا يوم الجمعة ده قرروا تاني ولا خلاص كده؟
لا ما يلزم التتابع في صيام الست من شوال.
لا يعني انا قصدي اقول يوم الجمعة ده يعني مكره،
يعني افراد الجمعة بالصيام لغير سبب يكره، لان لا النبي فهم الكلام بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة من بين الايام بالصيام، ولا ليلتها من بين الليالي بالقيام. ولكن إذا كانت من ذوات الأسباب كالست من رمضان من شوال فلا بأس حينئذ. وليس النهي أيضا للتحريم. بارك الله فيك.
الله يبقى. السؤال الثاني حضرتك إن أنا السلام عليكم حضرتك معايا؟
أي نعم عليكم السلام.
السؤال الثاني إن أنا لما باجي أسجد بقول مثلا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وبحمدي، لما أقول عدد خلقي ورضا نفسي كده ببدع ولا يعني بقول بدع ولا كده عادي؟
ازاي يعني؟ يعني انت بتقولي مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته.
جاءت يعني
ايه سؤالك؟
السؤال كده جائز حضرتك وانا ساجده ولا انا بقول حاجه غلط؟
يعني انت تسالي هل يجوز قول هذا الذكر وانت ساجده؟ ومن ناحية الجواز جائز لكن ليس وفق السنة، لم ترد عن الرسول هذه الصيغة أثناء السجود، إنما صلى الصبح وخرج ورجع إلى جويرية وهي تذكر الله فقال لها ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن، وذكر الحديث. بيد أنه يجدر التنبيه على ما يلي: أولا قد وردت ثلاث صيغ في هذا الصدد. الأولى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الثانية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. أوسطهما هي الأقرب إلى الصحة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى لدي ثلاث أسئلة.
بسرعة تحرك لا تكن كسولا، بسرعة أنجز الأسئلة.
السؤال الأول: هل يلزم الطواف داخل الحرم المكي كلما دخلت المسجد، يعني أديت العمرة وأديت الطواف، إذا كنت أنت تصلي هل يلزم كلما دخلت إلى الحرم الطواف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لو أن رجلا لديه مبلغ من المال في البنك ومر عليه الحول، طيب وقبل أن ينتهي الحول بشهر مثلا زاد هذا المبلغ من دخل لديه، يعني
زاد المبلغ من فوائد ربوية ولا من ماذا؟ يعني المبلغ
من
زاد
دخل شهري، دخل شهري لديه، يعني
المبلغ هذا في البنك،
يعني زاد المبلغ. ايوه المبلغ الاول المدخر يعني ومضى عليه الحول، ثم قبل ان ينتهي هذا الحول زاد المبلغ مرة اخرى من دخل كان يجمعه.
هل هذا الدخل عفوا هل هذا الدخل ربح من المال الاول او دخل اخر من باب اخر؟
لا 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 دخله كان يدخل.
طيب السؤال الثالث.
طيب السؤال الثالث: هل ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ كنا في المسجد النبوي في المسجد الحرام وكان أصلنا يصلي بعد صلاة العصر، كنا في رمضان وقلت له أن الصلاة منهية عن بعد صلاة العصر، منهية عن الصلاة، قال نحن في حضرة المسجد الحرام لم تتقرب، فقام يصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل يقول: هل يلزمني إذا ذهبت للعمرة كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف أم لا يلزمني ذلك؟ أقول: لا يلزمك ذلك، والقول الذي ينتشر على الألسنة تحية البيت الطواف ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه معنى هذا القول أنني إذا دخلت الحرم لأول مجيئي له كمعتمر أو حاج لا أصلي تحية المسجد بل أبدأ بالطواف، هذا المعنى. أما إذا نهيت عمرتي فشأنه شأن سائر المساجد ناحية صلاة ركعتين تحية المسجد استحبابا. هذا الجواب على السؤال الأول. أما سؤاله الثاني فله مبلغ من المال مر عليه الحول، قبل أن ينتهي الحول دخل على هذا المبلغ مبلغ آخر من مصدر آخر، هل يلزم بتزكيته مع المبلغ الأول أم ينتظر به حول آخر؟ أقول ينتظر به حولا آخر، ينتظر به سنة أخرى. مثلا هو المبلغ سيحول عليه الحول مثلا في شهر 10 المبلغ الأول، فدخل له مال في شهر 8، فهل يزكي المال الذي دخل عليه في شهر 8 مع المال الآخر أم لا؟ لا، بل ينتظر به سنة. إن زكى لا بأس، لكن ليس بواجب عليه إلا في حالة ما إذا كان المال الداخل عليه نشأ ربحا من المال الأول، إذا كان تولد من المال الأول يزكيه مع المال الأول، لكن إن كان من مصدر آخر فلا يزكيه. ودل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمعون صدقة الغنم مثلا، فكان الشخص الوكيل عن رسول الله العامل عن رسول الله يدخل الزريبة زريبة الغنم يعد الأغنام، لا يسأل متى ولدت هذه ولا متى ولدت تلك لأنها متولدة من المال الأصلي، فيحسب على كل 40 شاة. يسأل هل ورد نهي عن الصلاة بعد العصر؟ نعم، ورد عن رسول الله من عدة طرق أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من عدة طرق، إلا أن من العلماء من يجوز صلاة ذوات الأسباب في هذا الوقت، لأن النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فيجوز بعض العلماء سنة الوضوء تحية المسجد، أما النفل المطلق فلا، للنواهي عن رسول الله في هذا الصدد. هذا وعن الحرم، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والمراد بالصلاة هنا الصلاة، صلاة ركعتين بعد الطواف، هذا الذي فهمه عدد من العلماء، لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمراد به والله أعلم، أعني المراد بالصلاة في قوله لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى، الصلاة التي هي ركعتي الطواف، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟
احمد الله واشكره.
عندي حضرتك سؤالين بس لحضرتك.
السؤال الاول
شخص كان معه مبلغ من المال وكان ناوي ان هو يبني بيه مسجد، فبعض الاخوه نصحوني في مستشفى خيري ممكن افضل، يعني المساجد في هذه البلده كثيره، فنصحوه ان هو ممكن يضع هذا المال في هذه المستشفى الخيري افضل يعني من بناء المسجد، ان المساجد كثيره في هذا، هل يجوز له ان يغير نيته من بناء المسجد ويضع هذا المال في هذا العمل الخيري؟
كان نذر او لم ينذر؟
لا مش نذر، هو نوى بس، هو كان ناوي يعني
نوى، لكن النية يجوز تغييرها، لكن ليس هناك نذر، لكن الافضل مع ذلك المسجد.
لكن يجوز تغيير النية ان هو يضع.
انا اجبتك خلاص، لا تكرر.
طب السؤال الثاني، مستشفى خيري يعني بعض الأشخاص يريد أن يضع مبلغا من المال قاط في البنك والعائد من هذه من هذا المبلغ يذهب الى هذه المستشفى، يعني الارباح اللي تخرج من هذه
لا يفعل. المبلغ يعني يريد يضع مبلغ من المال في البنك والعائد الربوي يضعه في المستشفى الخيري لا يفعل،
لا يجوز
عمدا لا يفعل بهذه الطريقة.
جزاك الله خير.
الله يسلمك. السلام عليكم. يقول: ما حكم الاستمناء؟ تلك مسألة فيها بعض الخلاف. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تحريم الاستمناء لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون على التحريم. أما الحديث الذي ورد في هذا الصدد: ثلاثة لا يكلمهم الله أو سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من الناكح يده فلا يثبت بحال. هل الاستمناء من مفطرات الصيام؟ نعم، من مفطرات الصيام عند الجمهور، لأن الله قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، والله أعلم. يقول: ما الهدف الحقيقي من صلة الرحم؟ الهدف الحقيقي من صلة الرحم أولا امتثال أمر الله سبحانه، ثم تقوية الروابط الأسرية، ومن ثم تقوية الروابط بين أهل الإسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، كان سؤالي بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي يعني الصيغة المختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على محمد. تجزئك الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي، فاللهم صل على رسول الله، لأن النبي لما نزل عليه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أتاه آل أبي أوفى بصدقتهم، فقال يعني امتثل أمر الله: اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا قلت اللهم صل على رسول الله جاز.
تمام. طب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو ليلة الجمعة والمنتشر بقضاء الحاجات بكثرة الصلاة على النبي،
استحب الصلاة على الرسول يوم الجمعة وليلة الجمعة، لها طرق متعددة تحملنا على القول باستحبابها. السلام عليكم. هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ يرى جمهور العلماء أن الصلاة على المنتحر تجوز، وفريق من أهل العلم يقول إن المنتحر لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. فأجاب الجمهور على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، نعم، لكن لم ينهى عن الصلاة عليه. وفي الدين كان النبي يترك الصلاة أولا على من عليه دين، ولكن كان الصحابة يصلون على من عليه دين، أن النبي كان يقول لهم: صلوا على صاحبكم. فليس معنى امتناع النبي من الصلاة عليه عدم الجواز، فهو مسلم من المسلمين، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الصلاة على المنتحر يجوزها الجمهور، وإن كان من أهل العلم من يقول يجوز أو يشرع لبعض أهل الفضل ألا يصلي على المنتحر زجرا لغيره عن جريمة الانتحار، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بإذن صاحب الفضيلة،
فضل.
قوم الكفارات يلزمهم متابعة؟
نعم،
صوم الكفارات،
صوم الكفارات لا يلزمه
كفارة الغض.
أي كفارة اليمين كفارة اليمين قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ليست على التتابع، إن شئت على التتابع فعلت، وإن شئت أن تصومها متفرقة صمتها متفرقة. أما صوم التتابع في بعض الكفارات ككفارة قتل الخطأ أو كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار، تلك يلزمها التتابع شهرين متتابعين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك يا شيخ مصطفى، حضرتك لسه مجاوب على واحد وقلت له الثقة الثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسولك. طب لو انا جاوبت وقلت اللهم صل وسلم على النبي محمد
كله جائز.
يس
اللهم صل على النبي محمد جائز، صل اللهم على نبينا محمد جائز، صلى الله عليه وسلم جائز. يقول عندما نصلي في المسجد وبالطبع يكون هناك مسبوقون بركعة أو أكثر، وعند تسليم الإمام يقوم المسبوقون بتأدية ما فاتهم من ركعات مع المشي في كل الاتجاهات الأمام اليمين اليسار إلى الخلف، فما الحكم؟ السؤال لماذا يمشون؟ إذا كان يمشي كي يستتر بسترة لا بأس أن يتحرك خطوة لمصلحة الصلاة والله أعلم. يقول عندهم قطط تأكل الدجاج وتأكل الحمام وتأخذ الصيد من شباك الصيد وتقطع الشباك، وهي قطط كثيرة جدا، ولم يعد يستطيع منعها لكن تأذى، هل يجوز قتلها؟ إذا عجزت عن منع شرها إلا بهذه الطريقة يجوز أن تقتلها بطريقة فيها رحمة فيها إحسان، لأن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليست القطة بأصون عرضا من الدجاج، فإن أخذت شخصا العاطفة بالقطة فلتأخذه العاطفة بالدجاج، ولتأخذه العاطفة بأصحاب الشباك الذين تقطع شباكهم ويؤكل الصيد منها. فأقول وبالله التوفيق، إذا عجزت عن دفع شر عدو صئير بالأدنى دفعت شره بالأعلى والله أعلم. يسأل عن حكم الإيجار القديم الظالم وحكم توفيقه لابن المستأجر وحرمان ابن المالك، وحكم طلب المستأجر أموالا تساوي نصف ثمن الشقة، كل هذا حرام. والعقود القديمة التي كانت أيام الثورة المصرية الأولى، ثورة جمال بن عبد الناصر، وسنة قوانين تمكن المستأجر من عدم الخروج من الشقة وإن طلبها المالك، عقود أو قوانين جائرة ظالمة ويجب أن تعدل. والمستأجر الذي يبقي على الشقة رغم أنف المالك مستندا إلى القانون لن ينفعه القانون بين يدي الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في حديثه فيقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فالقوانين الوضعية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. السلام عليكم. يقول أنا حلفت أني مش لن أعطي محمولي لابني يتكلم فيه تاني، وقلت له والله العظيم ما خليك تتصل منه ثاني لأنه عصبني جدا، وبعدها بأسبوع أعطيته الهاتف. كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
أنا كنت عايز أسأل بس عن الاثنين اللي بيصلوا جنب بعض، يا شيخ بيبقى جنبه على طول ولا ورا منه شوية؟
شخصان يصليان أحدهما يؤم الآخر، هل يلزم أن يكون واحد متأخر عن الثاني أم بحذائه؟ الأظهر وإن كان الكل يجوز، لكن أظهر أن يكون بمساواته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء ابن عباس وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه النبي وجعله بحذائه يعني بمحاذاته، فانخنس ابن عباس يعني رجع للخلف شيئا ما. فلما انقضت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أجعلك حذائي أو فتخنس يعني بمحاذاتي فتتخلف للخلف؟ قال: ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قدمه كي يكون بمحاذاته، لكن ابن عباس تأدب مع الرسول وتأخر شيئا ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز أسأل، كان في لي صديق أخذ قرض من البنك، فهو عايز يخش معايا شريك في تجارة، وأنا مالي النصيب بتاعي فلوس أنا الشخصية، هل أشاركه في التجارة دي؟
أخ شخص له شريك في شريك عفوا صديق، ويريد أن يدخل معه شراكة، لكن واحد منهما مقترض أمواله من البنك، أنصحك بالبعد عنه حتى لا يحل بك شؤم المعصية والعقاب على المعصية، فأنصحك بالبعد عنه، والله أعلم. يقول: رجل صلى وراء إمام فأعجب بصوته وأخبره بهذا وقال له: سأسجل لك وأعرض صوتك في محل العمل. فوافق الإمام: ما قولك في تصرف هذا الرجل وتصرف الإمام؟ للإمام نيته، والآخر له نيته أيضا وليس بآثم، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، ما سؤالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، ايه حكم صلاة ثلاث اسئلة لو سمحت؟
ها، ما السؤال؟
لو سمحت، لو ايه حكم صلاة الرجل وهو لابس الفانيلا من غير ما يلبس حاجة؟
يعني ايه فانيلا فقط يعني ولا
فانيلا؟ فانيلا حمالات من غير ما يكون في فوها حاجة، دي اول سؤال. ثاني، السؤال الثاني، واحدة يعني واحدة راحت تعمل بطاقة تموين، يعني اللي هو الموظف بياخد البيانات، فبيقول لها ابنك ده بيقبض قد ايه، اللي هو من اللي هو في البطاقة، احسن اللي يقبض اكتر من 2000 ما ياخدش. فقالت له: لا، هو بيقبض اكتر من 2000 جنيه. فقال لها: خلاص نعملهم 2000. فهي سكتت. فايه حكم
خلاص هي صدقت ولو ليس عليها اسم؟ صدقت ليس عليها اسم،
ما عليهاش عليها اسم.
هو طيب، رحمها الرجل. بس تفضلي.
طيب لو سمحت، السؤال الثالث،
أما عن صلاة الرجل بالفانيلا بحملات، مكروهة كراهية شديدة، بل من العلماء من يبطلها، لكن الأظهر أنها مكروهة كراهية شديدة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة عاري الكتفين، ومن قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن من العلماء من يحمل ذلك على الكراهية الشديدة، والله أعلم. ما السؤال الثالث؟ السلام عليكم. يسأل: هل هناك رفع للأيدي في تكبيرات الجنازة؟ نعم، وهذا رأي جمهور العلماء، فيرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وقاسوا على الصلاة أيضا المعتادة، فوأنت في الصلاة المعتادة إذا كبرت وأنت واقف ترفع اليدين، حممت بالركوع ترفع اليدين، قمت من الركوع ترفع اليدين. أما الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى في الجنازة ثم لا يعود، فحديث تالف الإسناد جدا. وجماهير العلماء، جماهير المحدثين الأولين، على الحكم بضعف هذا الحديث ضعفا شديدا هذا. ويرى جمهور العلماء كما أسلفت رفع اليدين مع كل تكبيرة للأدلة التي سيقت من هؤلاء المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، خلافا للأحناف القائلين بأن الأيدي لا ترفع إلا في الأولى فقط. هذا وقد يقول قال إن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه جنح في كتابه أحكام الجنائز إلى رأي الأحناف لتصحيحه للخبر كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، لكن جماهير المحدثين الأولين أكثر أهل العلم الأولين على تضعيف الحديث تضعيفا شديدا. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ عم السير.
الله يبارك فيه.
حضرتك أني متوفر معي مثلا 5000 عايز أطلعهم مثلا مع واحد يشغلهم يديني كل شهر أجر كده، عادي يجوز ولا ما يجوز؟
5000 جنيه تعطيهم لشخص يشغلها لك، لا بأس بتشغيلها لك، ما المشكلة؟
طب هو محدد لي يا عم الشيخ يعني مثلا مبلغ كل شهر يطلعه؟
محدد لك مثلا 100 جنيه كل شهر بناء على أنه حساباته تقتضي ذلك، فلا بأس يعني بمثل هذا إذا كانت أمور تقريبية. أما إذا كان سواء كسب أو خسر لك 100 جنيه لا يجوز.
هو محدد لي 200 جنيه كل شهر.
يعني ما أكلمك أنا أيا كانت، إذا كان التحديد بناء على أنا بقول لك مثلا أنا أشتغل في بيع العسل مثلا وتقريبا أكسب هذا المبلغ تقريبا، ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية، فأنا مسامح إذا كان بهذه الطريقة لا بأس. أما إذا كنت تخسر أو كان يخسر ويتحمل ويلزم نفسه لا يجوز. ما علامات حب الشخص للإمامة كونه يسألها وهو ليس لها بأهل؟ سائق صدم بنتا بالسيارة فماتت، فماتت أمها كانت معها وشهدت في المحضر أن بنتها سابت، عفوا، سائق صدم بنتا بالسيارة فماتت، أمها كانت معها وشهدت في المحضر أن بنتها سابت إيدها وجرت قطعت الطريق، وعملوا قاعدة وارتضوا على مبلغ من المال، فما حكم هذا القتل؟ هناك في مسألة القتل الخطأ نظرة معتبرة، وهي هل المجني عليه نسبة من الخطأ أم لا؟ يعني مثلا في قطار يمشي، جاء شخص مر أمام القطار فقتله القطار، ليس على السائق دية، لأن الخطأ 100% على الذي تعدى طريق القطار. إذا كانت هذه البنت الطريق طريق سريع مجال فيه الوقوف والسيارات مسموح لها بسرعة معينة والسائق متقيد، لكن البنت جرت أمام السيارة هي التي قتلت نفسها، فهذه قضية تنظر وتعتبر فيها أقوال الهيئات المرورية مع أقوال الشهود لتحميل المجني عليه نسبة من الخطأ، ومن ثم تخصم من الدية، والله أعلم. السلام عليكم. نعم
سيدنا طرف الصلاة كمساجد كده،
ارفع صوتك.
صلاة الجماعة يصلي كده وضوء، الصلاة دخل قبل المغرب كده ينفع ولا لا؟
تصلي قبل المغرب؟
قبل المغرب.
سنة الوضوء ولا سنة تحية المسجد؟
قبل المغرب كده كراهية ولا؟
قبل المغرب أشد الكراهية قبيل المغرب. زي كان ابن عمر ينهى عن تحري الصلاة قبيل طلوع الشمس قبيل غروبها، وينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعليل أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فهذا أشد أوقات الكراهية والجمهور على المنع. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. ونسأل الله أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهل الإسلام، أنتم إخوة شئتم أم أبيتم، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وكذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا، وانتبهوا لأن الشعارات أو انتبهوا لكون المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والماركسية والليبرالية وغيرها مذاهب كفر وضلال ولا تمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة. وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.